كنا قد تناولناها في مباحث الأمارات، أو تناولنا جزءا منها في مباحث الأمارات، وهو أن الأمارات والأصل العملي هل يثبتان اللوازم غير الشرعية أم لا؟ في باب الأمارات قلنا الأمارات حجة في مثبتاتها كما هي حجة في مدليلها المطابقية، أو حجة في لوازمها غير الشرعية كما هي حجة في لوازمها الشرعية. الآن في باب الأصول العملية، الاستصحاب الذي هو أصل عملي، لو كان للمستصحب لازم وكان هذا اللازم لازما غير شرعيا، وهو الذي يصطلح على تسميته هنا في هذا البحث باللازم العقلي مطلق، اللازم غير الشرعي حتى لو لم يكن مما يحكم به العقل، حتى لو كان لازما عرفيا، يعني لازما عاديا أو عرفيا، لكن المهم أنه غير شرعي، فيقال له هنا في هذا البحث اللازم العقلي. لو كان للاستصحاب، لو للمستصحاب لازم عقلي، فهل الاستصحاب قادر على إثبات هذا اللازم العقلي أم لا؟ هذا هو موضوع البحث. ما في دليل، ما عندنا دليل نحن هون نلفظ، نحن عندنا الآن سنأتي بالأمثلة. لأن لو كان هذا الشيء الذي نريد أن نستصحبه، الذي هو إما مثلا الحكم الشرعي أو الموضوع للحكم الشرعي أو عدم الحكم الشرعي أو قيد من قيود الحكم الشرعي بالبيان الذي تقدم بالأمس، لو كان هذا المستصحب له أثر غير شرعي، له لازم غير شرعي، فهل يثبت بالاستصحاب أم لا؟ هذا عنوانه المصنف هنا في هذا البحث بمقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب، وإلا فهو يعنون في الكتب عادة به عنوان الأصل المثبت. من يقول بأن الاستصحاب أو الاستصحاب بالنسبة إلى اللوازم العقلية يسمى بالأصل المثبت أو بالاستصحاب المثبت، ويقولون هذا استصحاب مثبت أي ليس بحجة في إثبات اللوازم غير الشرعي. طيب، لا شك ولا ريب في أن الاستصحاب يثبت اللوازم الشرعية للمستصحب. يعني مثلا إذا كان المستصحاب موضوعا لحكم شرعي واستصحبنا هذا الموضوع، كما لو استصحبنا لنفترض مثلا الاستطاعة، وكانت الاستطاعة موضوعا لوجوب الحج، الاستطاعة التي استصحبناها لها أثر شرعي، وهي أنه يترتب عليها الحكم الشرعي وهو وجوب الحج.
هذا هو اللازم الشرعي.
فعندما نستصحب الاستطاعة نستطيع أن نثبت اللازم الشرعي الذي هو وجوب الحج في المقام. إذا كان المستصحب حكما شرعيا، مثلا استصحبنا الوجوب الذي كان ثابتا، فلا شك ولا ريب في أن الاستصحاب هنا يثبت الحكم الشرعي تعبدا في مرحلة البقاء أيضا. فاستصحاب اللوازم الشرعية أمر لا شك ولا ريب فيه. لماذا؟ الوجه في ذلك هو أن دليل الاستصحاب كما عرفنا متقوم بتنزيل الحالة اللاحقة المشكوكة منزلة الحالة السابقة المتيقنة. بعبارة أخرى، خلينا نبلش مثل ما بلش المصنف، نحن عمدة دليلنا على الاستصحاب هو مثل قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك. هذه العبارة اشتملت على نهي، نهي للمكلف عن أن ينقض يقينه بالشك الذي حصل عنده. هذا النهي هل هو نهي مولوي أم هو نهي إرشادي؟ المصنف يقول لا شك ولا ريب في أنه ليس نهيا مولويا، لماذا؟ أولاً
ليس نهي مولوية
وإنما نهي إرشادي. أولاً لأنه قد عرفنا أن النقض في الحديث محمول على النقض التعبدي التشريعي لا على النقض التكويني الحقيقي. أي أن المراد نزل شكك منزلة اليقين، لا تعتبر أن يقينك قد انتقض، فالكلام إنما هو عن النقد التشريعي المولوي، يعني النقد التشريعي التعبدي لا عن النقد الحقيقي التكويني. يعني لا تجعل شكك تكوينا ناقضا ليقينك تكوينا، هذا لا معنى له. إذن حملنا الرواية على النقد التشريعي التعبدي، هذا من جهة، هذا أولا. وثانيا الآن مثلا في المثال في نفس مورد الصحيح، مورد الصحيح ما هو؟ متيقن من الوضوء، شاك في طرو النوم له أو عدم طروه، وبالتالي شاك في بقاء الوضوء. الآن لا تنقض اليقين بالشاك، هذا المكلف لو توضأ هل يكون ارتكب حرامان، خالف حكما من أحكام المولى؟ إذن قطعا ولا شك ولا ريب في أن هذا النهي ليس نهيا، ليس نهيا مولويا، وإنما هو نهي إرشادي. يعني هذا الصورة
هو لازال على
للكون على الطهارة. أفرض مثلا
هو
لا زال
على الوضوء يعني
شرعا، فليكن للكون على الطهارة من باب تجديد الوضوء. انت الوضوء حتى الوضوء يعني الوضوء التجديدي، الوضوء التجديدي قابل للصلاة، لا يلزم ان يكون مثلا قطعنا على كل حال قطعا ليس لا حرمة في المقام.
لا توضأ وضوء للظهر بصرف الحرمة،
إذا توضأ وضوء للظهر لا بتيجي الحرمة من باب الحرمة التشريعية. حرمة التشريع، حرمة التشريع حرمة عرضية، يعني حرمة بالعنوان الثانوي، مش حرمة لنفس الفعل. أما فحرمة لنفس الوضوء بما هو فعلان لا حرمة فيه، لا تحريم له، وإنما الحرام حينئذ قصد التشريع. لو تأتى قصد التشريع في هذه الحالة، يعني بدأ بحث أنه هل يتأتى قصد التشريع في صورة ثبوت الوضوء الأول بالاستصحاب أو لا يتأتى قصد التشريع. يعني بمكان من الإمكان أن نلتزم بأنه لا يتأتى منه أصلاً قصد التشريع. على كل حال لا قائل بالحرم. فإذا هذا النهي الوارد في المقام نهي إرشادي وليس نهيا مولوي. ما معنى أنه نهي إرشادي؟ إرشاد إلى ماذا؟ يقول إرشاد إلى التنزيل التعبدي الذي أراده المصنف في مثل هذه العبارة. فإنه في مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك، مراده نزل شكك اللاحق منزلة اليقين السابق. وهذا التنزيل فعل من أفعال المولى، يعني صادر عن تعبد مولوي، تنزيل تعبدي. التنزيل شكل من أشكال التعبد، والتعبد لا بد وأن يكون أو لا يكون عرفان إلا بلحاظ الآثار الشرعية. أما الآثار يعني لماذا؟ أما الآثار غير الشرعية فلا. هلا لماذا؟ لماذا؟ لأن الآثار غير الشرعية لا تستند إلى الشارع بما هو شارع، حتى يقال إن التعبد كان بلحاظها. التعبد شو يعني التعبد والتنزيل؟ هذا اليقين أو هذا الحكم المتيقن له آثار، هذا المتيقن له آثار، هذه الآثار تستند إلى الشارع، الشارع بما هو شارع عندما ينزل هذا الشك منزلة اليقين فهو يريد أن يعمم الأحكام التي لليقين ويعطيها للشك اللاحق. فالظاهر عرفان من دليل التنزيل والتعبد هو أنه ناظر إلى خصوص الآثار الشرعية، إذ هي الآثار التي تستند إلى الشارع دون سواه. الآثار العادية أو الآثار العقلية تلك ليست آثارا تستند إلى الشارع بما هو شارع. نعم قد تستند إليه بما هو خالق، لكن مقام التنزيل ليس مقام الخلق والتكوين، هو مقام التعبد. فلا يمكن عرفا أن يستظهر أن التنزيل كان بلحاظ هذه الآثار غير الشرع. إذا نحن بشو عم نتمسك؟ نتمسك بالفهم العرفي، بالظهور العرفي للكلام، أن لا تنقض اليقين بالشك بعدما بنينا على عدم كون النهي مولويان، وأنه إرشاد إلى التنزيل التعبدي الذي أجراه المولى، فإن التنزيل التعبدي الظاهر أن يكون، الظاهر عرفان أنه يكون أو لا يكون إلا بلحاظ الآثار الشرعية. أما الآثار غير الشرعية، الآثار غير الشرعية فتلك لا تكون مشمولة عرفا لدليل التنزيل والتعبد. وعلى هذا الأساس فما يثبته الاستصحاب من الأثر واللازم إنما هو الأثر الشرعي. نعم الأثر الشرعي قد لا يكون مباشرا، يعني مثلا قد نفترض أن الاستصحاب يثبت لنا موضوعا لحكم شرعي، بإثبات الاستصحاب لهذا الموضوع يثبت الحكم الشرعي المترتب على هذا الموضوع.
هذا مباشر.
الآن إذا فرضنا أن الحكم الشرعي الذي أثبتناه بالاستصحاب كان موضوعا لحكم شرعي آخر، مثلا خلينا نعطي مثال. الآن لنفترض الاستطاعة موضوع لوجوب الحج، فلو جاء مكلف وقال لله نذر علي مثلا، أو لله علي إذا وجب علي الحج مثلا سأذبح شاة، ها هون شو صار عنا؟ عنا ثلاث أمور: الاستطاعة، وجوب الحج، ووجوب ذبح الشاة.
وجوب إفاء النذر.
ها نعم، لوجوب إفاء النذر. الآن الاستطاعة التي أثبتناها بالاستصحاب أثرها الشرعي المباشر ما هو؟ وجوب الحج. وجوب الحج بما أن المكلف نذر هذا النذر وقع موضوعا لأي شيء؟ لوجوب الوفاء بالنذر أو لوجوب ذبح الشاة. فنقول أيضا يمكن أن نثبت وجوب ذبح الشاة بمجرد ثبوت وجوب الحج، مع أن وجوب الحج ثبت بالاستصحاب أيضا. لماذا؟ لأن هذا لا يزال يصدق عليه عرفان أنه إثبات في داخل دائرة اللوازم الشرعية، حتى لو كان اللازم الشرعي غير مباشر، المهم أنه في إطار اللوازم الشرعية ولم نخرج عنه إلى غيره. إذن لا يشترط أن يكون الأثر الشرعي مباشرا، بل قد يكون غير مباشر. المهم أن الواسطة، أنه لا بد أن لا تكون الواسطة واسطة غير شرعية، وهي المعبر عنها بالواسطة العقلية. طالما أن الوسائط كلها وسائط شرعية، فحتى لو أثبتنا 100 حكم، يعني هذا من باب الفرض، وإلا ما عنا مثال هيك في الفقه مثلا، ما عنا مثال هيك عادة في الفقه. فلذلك طالما أن الوسائط هي وسائط شرعية فيمكن إثبات كل هذه اللوازم. لكن اللوازم العقلية لا تثبت. هلا نحن بينا الدليل، يعني أنا اختصرت الكلام بس لأنه هذا عمدة الكلام في المسألة. بيبقى بس نمثل بمثال، يعني المثال الذي ذكره المصنف ويذكره الأصوليون عادة في المسألة، كيف مثال للازم العقلي الذي لا يمكن إثباته بالاستصحاب. نقول هكذا كلهم هذا عادة بمثله فيه في المقام. حاصل هذا المثال أنه لو شككنا في حياة زيد، والله زيد مثلا ولد وبعد ولمدة 20 عاما لم أره، خلوا سافروا، فشككت بعد 20 عاما ولم يصلني من أخباره شيء، شككت في حياته، هل لا يزال على قيد الحياة أم لا؟ طيب حياة زيد ليس لها أثر شرعي بنفسها، لكن أنا كنت نذر أنه إذا نبتت لحية زيدان فسأعق عنه مثلا، أو سأذبح شاة، أو ما شكل ذلك، سأصوم. استصحاب الحياة إلى 20 عاما، الحياة الذي يحيا الشاب الذي يحيا يعني إلى سن 20 عادة تنمو لحيته، سيب بعضه تحت العشرين. طيب. فعادة تنبت لحيته. هنا بهذا الاستصحاب أنا كان لدي علم بحياته، لم يكن لدي علم بنبات لحيته، فالمتيقن حياته. نبات اللحية لازم للحياة، لكن هذا اللازم هل هو لازم عقليا أم هو لازم شرعي؟ يعني هل هو لازم من اللوازم الشرعية بما هو شارعا؟ لا تصدر عن تستند إلى الشارع بما هو شارعا؟ قطعا لا، وإنما هو من اللوازم التكوينية. فهنا الحكم الشرعي لا يترتب على نفس الحياة، وإنما يترتب على نبات اللحية. فلذلك لا نستطيع بالاستصحاب أن نثبت هذا الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي لا يثبت إلا بواسطة نبات اللحية الذي هو والذي هو لازم عقلي. شو صار عنا؟
هي حكم شرعي.
نحن مش إلنا نظرت أنه نظرا أنه إذا نبت لحيته مثلا
موضوع نبت
اللحية سأصل. فالآن وجوب الوفاء بالنذر مترتب على نبات اللحية وليس مترتبا على حياة. شو صار؟ الاستصحاب يثبت لنا مباشرة الحياة ولا يثبت لنا نبات اللحية. الانتقال من الحياة إلى وجوب الصوم أو وجوب الوفاء بالنذر لابد له أن يمر بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ هي نبات اللحية. نبات اللحية ليست واسطة شرعية، وإنما هي واسطة غير شرعية.
لو كان له أثر شرعي شو نعمل؟
شو اللي كان
مثلتين
مثلا
انه
حياه زيد بس
تربى
بالسنه
كانوا عين
بدي اعطيه قرف او شيء زي عشو على نبات اللحيه.
لا
مش عارف قول مثلا اذا مثلا
لا
تحديدا شو اللي له اثر؟ نحن عم نقول له اثر نبات اللحيه، له اثر شرعي، لكن نبات اللحيه ليس هو المستصحاب، ليس هو الذي يثبت بالاستصحاب، هو عباره عن الواسطه العقليه.
لازم اذا عم نقول هو لازم لا ينفع
شو بك
ليش؟ لأنه قلنا ليش؟ لأنه دليل التنزيل ينصرف عرفاً إلى خصوص الآثار التي تستند إلى الشارع بما هو شارع. هلأ أنا لما بقول لك مثلاً أنا من صلاحياتي أن أرتب أحكام اليقين في حالة الشك، وبهذه أرتب أحكام اليقين التي تخصني في حالة الشك، لا أحكام اليقين التي تخص شارعاً آخر أو تخص مثلاً قانوناً آخر. التكوينيات ليست محكومة للقوانين الشرعية الصادرة عن الشارع بما هو شارع، فهذا لازم تكويني. فعرفان هذا يعني لا تنقض اليقين بالشك وإن كان مطلقاً يعني بحسب الظاهر، لكن العرف يصرفه في انصراف، يصرفه إلى خصوص اللوازم الشرعية. أما اللوازم غير الشرعية فتلك لا تثبت بدليل الاستصحاب. مفروض فهم العرف هيك.
علشان الاستصحاب بالعرف. طب هون فينا
هلا خليني اعطيك مثال ثاني المصنف كمان ذكره، اللي هو مثال انه مثلا الان لو قال الشارع انزل الفقاع منزلة الخمر كما هو غير بعيد هذا في دليل الفقاع ان الفقاع خمر، ولا الفقاع ليس خمرا، فقاع عنوان آخر. فيستفاد من قوله الفقاع خمرون التنزيل. هم الفقاع خمرون بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يشتعل يعني مثلا؟ إذا الخمر يشتعل الفقاع يشتعل؟ قطعا العرف لا يفهم منه ذلك. بلحاظ الحرمة، بلحاظ حتى بلحاظ الإسكار ليس معلوم. ربما يعني بلحاظ الإسكار أنا الآن أتعبد بأنه مسكر، قد لا يكون الفقاع مسكرا.
أنا حرم طبعا.
إذن التنزيل لا يكون إلا بلحاظ الآثار الشرعية.
كم معلوم العلة التنزيل؟ كم معلوم العلة في جريها على نفس الحكم؟
هلا هذا تنزيل، هو لم يحرم الفقاع لكونه مسكرا. يعني افرض نحن علمنا بان الخمره انما حرمه العله التامه المنحصره هي الاسكار، لكن تنزيل والحاق الفقاع به قد يكون لمصلحه اخرى عند الشارع، قد يكون لنكته اخرى، قد لا يكون الفقاع مسكرا ومع ذلك حرمه. فاذا التنزيل لا يكون الا بلحاظ الاثار العرفيه. هلا المصنف بيفرض يعني بيجيب دليل ثاني، ها بيجيب مثل مش دليل ثاني، بيجيب تصوير ثاني لهذا الدليل الذي ذكرنا.
إذا توفى
والد
زيد، هو
أنا صار لي 20 سنة مش شايف. إذا هذا يترتب على حياته، على حياته مباشرة نثبته. منقول إذا كان حيا يرث، أو إذا كان حيا لا يجوز التزوج بامرأته، هو بيذكرون الأمثلة هون أثر شرعي، لكن الأثر مترتب في المثال الذي فرضناه على نبات اللحية لا على نفس الحياة، والنسبة بين نبات اللحية وبين الحياة التي هي المستصحاب ليست هي نسبة اللزوم الشرعي، وإنما هي نسبة اللزوم التكويني العادي.
تزوج امرأة
هي
أثر شرعي؟
جواز الزواج منها.
شو لا يزال في أثر الله بذكر يعني بالفقه أخذناها نحن اللي بجيب أحضر 5 سنين وعشو بيئة
هلا
معين بتوحد الحاكم شو يوحى في هذا آخر شيء ممكن يزوج
هلا هون يمكن لتكون للدليل الخاص يعني أنه إذا حكم الحاكم بموته فإذا حكم الحاكم بموته يبنى على موته
يعني بيبحثوا عنه السنة
باب الطلاق
يمهى 4 سنين
طيب نعم المصنف يفرض هذا الدليل أو يصور الدليل بهذا التفصيل
شو اللي صار بنسميها أصل مثبت
بهالحالة أصل المثبت هو أنك تريد أن تثبت بالاستصحاب مثلا وجوب الوفاء بالنذر الذي موضوعه نبات اللحية يعني تريد أن تثبت الأثر الشرعي للازم العقلي طيب إذن هذا الدليل الذي ذكرناه مجملا المصنف يذكره مفصلا يقول حاصله هكذا أنه ماذا تريد أن تثبت بالاستصحاب؟ هل تريد أن تثبت بالاستصحاب نبات اللحية مباشرة؟ أم تريد أن تثبت بالاستصحاب الحياة ثم نبات اللحية ثم الحكم الشرعي المترتب على نبات اللحية؟ إن قلت نريد أن نرتب نريد أن نستصحب نبات اللحية مباشرة فأركان الاستصحاب ليست متوفرة بالنسبة لنبات اللحية إذ لا يقين بحدوثه إن قلت نريد أن نثبت الحياة ثم ننتقل منها إلى نبات اللحية اللي هو هذا الفرض يعني ما حداش فرض هذاك عشانك أنا ركزت على التاني ثم ننتقل منها إلى نبات اللحية ثم ننتقل من نبات اللحية إلى الحكم الشرعي ففيه حينئذ أن هذا منصرف عنه الدليل عرفا مش أكثر من هيك يعني معمول بس أنه هو ذكر شق تاني هذا مش دليل تاني هذا عبارة عن تصوير تفصيل سواء عادة أمتن هيك أنه أنت بس بدك تصور دليل ما تجيبه إلو جهة واحدة أو إلو وجه واحد جيب هذا الدليل اذكر حتى الفروض المستحيلة التي لا يخل بها الخصم ليش حتى يكون الدليل أمتن في صورة الدليل الذي يستقصي كافة الاحتمالات كأنك عم تحمله للطرف الثاني كل هذه الجهات الباطلة عم تقول له أنه ما لك خيار وليس لك مهرب وعلى هذا الأساس مقدار ما يثبت بالاستصحاب ما هو خصوص اللوازم الشرعية نعم نوسع إلى اللوازم الشرعية ونعمم إلى اللوازم الشرعية غير المباشرة أيضا يعني لا يختص بالأثر الشرعي المباشر هذا تمام الكلام في هذا المبحث مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب طيب الكلام في عموم جريان الاستصحاب هذا البحث عادة يعنون في الكلمات بجريان الاستصحاب في حالة الشك في الرافع وعدم جريانه في حالة الشك في المقتضي بس المصنف اختار عنوان أعم اختار عنوانا أعم
الحالة الأولى أنت عم أن
هكشي ولا لا؟ ما عشان جريان الاستصحاب في حالة الشك في الرافع وعدم جريانه في حالات الشك في المقتضي يذكر عادة في تنبيهات الاستصحاب هل يجري الاستصحاب في حالة الشك في المقتضي كما يجري في حالة الشك في الرافع أم لا طيب مصنف اختار عنوانا عاما لأنه هو كيف فرض البحث ونحن تقدم لدينا دليل الاستصحاب وقد عرفنا أن محل الاستدلال هو قوله لا تنقض اليقين بالشك والشك في هذه الفقرة مطلقة لا تقيد له بحالة دون حالة بمقتضى الإطلاق ينبغي أن نقول بعموم جريان الاستصحاب اللي هو هيك عنوان البحث في المقابل الدعية أن هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه في بعض الحالات. من جملة هذه الحالات حالات الشك في الموت. فهل هذه الدعوة صحيحة أم لا؟ يعني بدل ما يعنون بخصوص الحالة عنون بهذا العنوان العام حتى يشمل الاستثناءات الأخرى. طيب المهم، ما المقصود من الشك في المقتضي وما هو المقصود من الشك في الرافع؟ ولماذا يدعى أن الاستصحاب لا يجري في حالات الشك في المقتضي؟ المتيقن الذي نريد أن نستصحبه تارة يكون بطبعه قابلا للبقاء والاستمرار، بحيث لو خلي وطبعه لبقي لا يحول دون بقائه إلا وجود المانع، إلا وجود الرافع. مثلا الآن الطهارة التي هي بحسب الشرح حالة بطبعها قابلة للاستمرار، مش إنه بتصلي وبيبطل الوضوء دغري بس تخلص صلاة
تشريجي،
لا، هو بطبعه قابل للبقاء والاستمرار، لا ينقضه إلا ناقض، لا يحول دون بقائه إلا رافع من نوم أو حدث أو ما شكل ذلك. فقابل للاستمرار بكل شيء بحسبه، في شيء يقبل الاستمرار لمدة طويلة، في شيء يقبل الاستمرار بحسبه،
مثل المصاري بالبنك
مثلا. طيب إذا كان المتيقن من هذا القبيل فالشك في البقاء مرده إلى الشك في الرافع. إذا هو بطبعه يقتضي البقاء فأنت لماذا تشك في البقاء؟ نحن بالاستصحاب لا نشك في البقاء، لماذا نشك في بقائه؟ لا نشك في بقائه لأنه لا قابلية له لأن يستمر، إنما نشك في بقائه لشكنا في طرو ما حال دون بقائه اللي هو الرافع اللي هو المانع. هذه نسميها حالة الشك في الرافع، وهذه لا شك ولا ريب في أنه يشملها دليل الاستصحاب، أصلا مورد الرواية هذا. يعني أصلا حتى نصور شكا في البقاء هنا نصوره بهذه الكيفية. الحالة الثانية قلنا تارة يكون كذا وأخرى هذا المتيقن لا يكون بطبعه قابلا للاستمرار. وإنما له وقت ينتهي عنده. هلا المصنف يمثل بهذا المثال العرفي، يقول كالشمعة. الآن الشمعة بطبعها ليست قابلة للاستمرار، هي تذوب وتفنى أو تذوب إلى أن تفنى. هنا الشك في بقائها ليس شكا في الرافع، وإنما هو شك في المقتضي. هل يوجد مقتض لبقائها واستمرارها أم لا؟ إذن واضح صار الفرق بين حالات الشك في المقتضي وحالات الشك في الرافع. هنا هي بطبعها ليست قابلة للاستمرار، لكن شككنا بعد ساعة صارت هذه الشمعة دايبة وخالصة ولا لا؟ ليس شكا في أنه جاء أحد وقص الشمعة مثلا أو أطفأها، شك في أي شيء؟ في أن هذه الشمعة هل بلغت أمدها النهائي أم لا؟ انتهت مدة صلاحيتها أم لا؟ فهذا شك في المقتضي وليس شكا في الرافع. ادعي أن حالات الشك في المقتضي وإن كانت مشمولة لإطلاق دليل الاستصحاب لكن هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه. إذن نحن والدليل، ما عندنا شيء ثاني غير دليل الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك، ما قال بالشك إذا كان رافع، إذا كان شكا في الرافع. فالدليل مطلق بإطلاقه شامل لكلتا الحالتين، فينبغي أن يقال بجريان الاستصحاب فيهما معا. لكن قال بعض الأصوليين لا يجري، اللي هو مثلا كالشيخ الأعظم والميرزا النائيني ومن تبعهما، لا يجري الاستصحاب في حالات الشك في المقتضى. واستدلوا لذلك، لا مصنف بخلاف، واستدلوا لعدم الإطلاق أو لعدم حجية الإطلاق أو للزوم رفع اليد عن هذا الإطلاق في الرواية بدليلين أو بأدلة منها، ذكر المصنف منها هنا دليلين أو وجهين. الوجه الأول أن الرواية عبرت بلا تنقض اليقين بالشك. وإذا رجعنا إلى المدلول العرفي للنقض فسنجد أن النقض هو عبارة عن حل لما هو مبرم، يعني شيء معقود وانت جيت نقض، شيء أبرم فنقضته، لا يقال النقض في غير هذا المورد. فالنقض عرفا يستبطن وجود شيء مبرم. إذا اتضح ذلك حالات الشك في الرافع يصدق عليها أنها نقض، يصدق على نقض الشك باليقين بالشك لليقين أنه نقض. لماذا؟ لأن المفروض في حالات الشك في الرافع أن المقتضي باق ومستمر، يأتي الشك ماذا يفعل به؟ ينقضه. فهناك شيء أمر ما أبرم،
أبرم
على مستوى اليقين. مش بما هو متيقن. عم نقول إذا الشك شك في الرافع فهذا يعني أن المتيقن، أليس المقتضي لبقائه واستمراره موجودا؟ إذا ما دام موجودا فالآن نشك في الرافع، هذا الشك لو كان مثلا مخلا بهذا اليقين لعد ناقضا له، لأن المفروض أن هذا اليقين أن هذا المقتضي لا يزال موجودا، وإنما تشك في أنه هل أبطل عمله أو لا، وهذا بخلاف حالة الشك في الرافع. فإن المفروض في حالة في المقتضي فإن المفروض في حالة الشك في المقتضي أن المقتضي في حد نفسه ليس مبرما، لا قابلية لهذا المتيقن للاستمرار بطبعه بنفسه، فليس مبرما وموجودا حتى يأتي الشك وينقضه، فلا يعبر حينئذ بالنقض. هلا شوف بيقول مثل، بيقول تعال هلا نمثل، إذا عنا نحن لنفترض ثلاث خيطان، ها واحد بس محطوط فوق التاني بس ما ربطتهم، إذا جيت أنت فصلت واحد عن التاني، هل هذا يسمى نقضا؟ هذا لا يسمى نقضا. لماذا؟ لعدم الإبرام. فالنقض لابد وأن يكون مسبوقا بالإبرام.
وهو كان في مقتضي على زمان اليقين، على زمان اليقين كان مو
إيه، بس هذا المقتضي، هذا المقتضي لم يحرز بقاؤه.
شكت بذهاب المقتضي، عملك
هل زال المقتضي أم لا؟
هذا الشك باليقين اللي كان فيه مقتضي، يقين كان فيه مقتضي.
هنا شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الإبرام هنا في هذه الحالة بأي معنى؟ الإبرام في كل شيء بحسبه. هلا الإبرام بالحبل بمعنى العقد مثلا، الإبرام هنا بأي معنى؟ بمعنى أنه لدينا حالة استمرارية لهذا المقتضي، جاء الشك أراد أن يهدم هذه الحالة المستمرة. هذا الإبرام هيك عرفا في كل شيء بحسبه.
كيف يكون حال يقين مبرم؟ ما بكفيش على حال الشك. أنا هيك بفهم عرفا.
الآن هلا أنت في مرحلة البقاء، في مرحلة البقاء لديك المقتضي والشك الذي جاء ينقض هذا المقتضي، ليس لديك المقتضي أصلا، لم تحرز وجود المقتضي، فلم يبرم وجود المقتضي، هذا المقصود. سيدعى هيك لأني ما عم نتمنى يعني.
عم بيشوفوا عرفا من زين الرواية لا تنقض يقين، ما هي لا تنقض عن اليقين عليه.
هلأ سيذكرها المصنف، هي حيذكرها بس مش بهذا الوجه، بالوجه الثاني أو بلا حيذكرها هون بنفس طيب. إذن المقتضي بما أنه في حالة الشك في المقتضي لا قابلية له للاستمرار، فهو لم يبرم حتى يصدق على الشك أنه ناقض له، بخلاف حالات الشك في الرافع فإن المقتضي موجود على كل حال، إنما نشك في أن الرافع أو في أن إنما نشك في أن في أنه هل وجد ما نقضه ما حال دون ترتب أثره أم لم يوجد، وبالتالي فحينئذ هذا الإطلاق أصلاً ما في إطلاق، مش إنه في إطلاق وانصرفت عنه. أصلاً عندما قلنا لا تنقض لا تشمل من أول الأمر حالة الشك، لأنه في حالات الشك في المقتضي لا نقض أصلاً حتى يعبر عنه به لا، فلم ينعقد إطلاق أصلاً، لا أنه هذا من باب الانصراف. طيب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول سلمنا أن النقض عرفان يستدعي وجود إبرام مسبق، لكن هذا النقض الذي في الحديث هل أضيف إلى نفس المتيقن أم أضيف إلى نفس اليقين؟ إلى اليقين. الرواية ما قالت لا تنقض المتيقن بالمشكوك، الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، فالنقض نسب إلى اليقين، فالنقض لا يكون إلا بلحاظ اليقين، واليقين في جميع أحواله حالة مبرمة كما هو واضح، والشك يكون ناقضا لهذه الحالة المبرمة. لذلك ورد النهي مثلا في الحديث عن نقض اليقين بالشك. إذن كلامكم إنما يصح لو كانت الرواية بلفظ لا تنقض المتيقن بالمشكوك، حينئذ نرجع إلى المتيقن لنرى أن هذا المتيقن هل له إبرام، يعني هل المقتضي له حالة استمرارية أم لا، فحينئذ يتأتى التفصيل المذكور. لكن الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، فافترضت أن المنقوض هو اليقين أو أن المبرم هو اليقين، واليقين في جميع الحالات اليقين أليس قطعان أليس جزمان، ومن أوضح مصادق الإبرام والحسم، وبالتالي فيصدق على الشك أنه نقضا بلحاظ اليقين، سواء كان الشك شكا في الرافع أم كان شكا في المقتضي، فلهذه الرواية إطلاقا وليس من مقتض لرفع اليد عنه. إذن هذا هو الوجه الأول مع مناقشته. الوجه الثاني حاصله هذا تقدم معنا، صار متقدم معنا مرارا نحن، هذا الوجه مع رد المصنف حاصله أن ظاهر الرواية أن اليقين تعلق بنفس ما تعلق به الشك. إذن أن اليقين تعلق بنفس ما تعلق به الشك، تعلق اليقين بنفس ما يتعلق به الشك تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون بالعناية ادعائية، يعني بالتنزيل والعناية. أن يتعلق اليقين بنفس ما يتعلق به الشك حقيقة، هذا كما في قاعدة اليقين المتقدم، مثل مثال العدالة الذي أتينا به الآن. أنا نهار السبت أشك في نفسي عدالة زيد يوم الجمعة الذي كان متيقنا لي يوم الجمعة، فالشك هنا متعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقتان، ما في حدوث وبقاء حتى، يعني
هل هو عادل أم لا؟
شك في أنه يعني الآن أنا مثل عم غير رأيي، تزلزل في يوم السبت اليقين الذي كان حاصلا عندي يوم الجمعة، فهذا تعلق لليقين بنفس ما تعلق به الشك حقيقتان، ادعاء مثل الاستصحاب اللي هو ماذا؟ صحيح أن الشك في البقاء واليقين بالحدوث، لكن العرف ماذا؟ يلغي خصوصية الحدوث والبقاء ويفترض بالعناية، بعناية عرفية، بنكتة عرفية مسامحية، يفترض أن المشكوك عين المتيقن. فإذا نحن على كل حال لابد لنا من إحراز أن الشك قد تعلق بعين ما تعلق به اليقين، إما حقيقة وإما عناية أو ادعاء. في حالات الشك في المقتضي نسأل، هل الشك متعلق بالبقاء أو عفوا هل اليقين متعلق بالبقاء أم ليس متعلقا بالبقاء؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول، يعني طبعا في بيان كلامه يقول هؤلاء اليقين ليس متعلقا بالبقاء لا حقيقة ولا ادعاء، أما حقيقة فواضح وأما ادعاءً فلأن المقتضي المتيقن لم نحرز استمراره إلى الحالة اللاحقة حتى يفرض أن اليقين متعلق ببقائه. لم يحرز أن المقتضي مستمر إلى الحالة اللاحقة حتى يفرض أن اليقين متعلق ببقائه. فاليقين إذن تعلق بغير ما تعلق به الشك حقيقة وعناية، يعني ما في مجال لفرض الوحدة لا الحقيقية ولا العناية. ومعه فنخرج عن ظاهر الرواية، نقول ظاهر الرواية خاص بمورد ما لو كان متعلق اليقين ونفسه متعلق الشك، والمفروض في المقام أن اليقين قد تعلق بغير ما تعلق به الشك، إذ لا يقين ببقاء المقتضي، فالشك شك في بقاء المقتضي واليقين ليس متعلقا ببقاء المقتضي. المشكلة وين؟ بالشك في المقتضي، إنه المتيقن هو هو المقتضي، المشكوك مش وجود المانع، المشكوك هو نفس أن المقتضي هل هو موجود أو لا. فأنا لدي شك في وجود المقتضي، هذا الشك لا يصدق عليه أنه أو هذا لا يصدق عليه البقاء. هذا المقتضي أنا لا أحرز أصلا قابليته للبقاء. مصنف يجيب عن هذا الوجه لأنه عجيب، كيف يعني لا يصدق الوحدة بالعناية؟ هي الوحدة بالعناية ماذا تفرض؟ أنه أنت تلغي خصوصية الحدوث والبقاء. أنت عم ترجع تقلنا أنه اليقين ليس متعلقا بالبقاء، ونحن المفروض خصوصية البقاء ألغيناها. ما شو يعني العناية هون في المقام؟ العناية في المقام إنما هي بأي شيء، بأن المكلف أو بأن العرف يلغي خصوصية الحدوث والبقاء. فنحن الآن أنت عدت في تصوير المغايرة، عدت للقول بأن اليقين ليس متعلقا بالبقاء والشك متعلق بالبقاء، فعدت وأدخلت وأقحمت خصوصية الحدوث والبقاء، وهذا خلف الفرض. لا شوف هذا ما فهمته أنا من العبارة، يعني من عبارة المصنف، وإلا يعني لا يفهم كلام آخر والله العظيم. شوف بيقول وأما في موارد الشك في المقتضي فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. أما الأول فواضح لأنه واضح، نحن عم نحكي باستصحاب مش بقاعدة اليقين. وأما الثاني فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب. والجواب على ذلك بأن صدق النقد وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، لكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقاء وإضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى. وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا، وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي. يبقى عنا تطبيقات، وهذا اخر يعني اخر بحث في الاستصحاب. طيب هلا اذا عطلته
خلص عرضنا، مش
هنعمل مجرد ما تعطلوا خبرهم ما عادش في كتير يعني بيخلصوا ان شاء الله.
شو تعطل
شلون عطلنا دروس ثانيه؟ يعني بنحاول نزيد حصص، نحن بلكي بنحاول نخلصكم قبل الخميس، يعني لو حاولنا تنين ثلاثة
اذا قدرنا اربعه تخلصنا
يعني اذا قدرنا
نخلص اللي ما
هلا
احنا
منها احنا خلصنا يا
شيخ. مش ما فيهم كثير
يعني،
يعني هلا انا اشوف شوي تطبيقات الاستصحاب فيها
العصر مع ميدو الساعه 7
يا والله.